إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أعظم شيء يورث باتفاق أهل الأرض هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر قبل العلم فقال باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فقسم العلم أولا إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحب الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قلب العلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام وإن الشيطان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالم همة لا يرضى بالدون، لكن طلب العلم لا يتأتى إلا إذا توفرت للرجل الصفات جمعها بعض العلماء بقوله أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنجيك عن تقصيرها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصف عينيه وصل، ويكون الخلل في قلبه بقدر الخلل في تنفيذ في فرده لفتن هذا الفتن. كل إنسان يريد أن يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل إلى ذلك العلم لأنه لا يعرف الطرق التي تؤدي إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الذين أنكروا عليهم وكانوا يسبحون بالحق لما قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يثبت السبيل التي أمر بها وهو سبيل النجاح. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول هذه الصفات الذكاء، وهذا شيء بديهي لأن العلم لا يسلم قياده لدليل، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين بجهله. فلا يمكن إنسان أن يصل إلى قعر العلم. إمام ابن جرير الطبري إمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور له مذهب، وإن كان هذا المذهب انتشر وكان يطلق عليه مذهب الجريري، وهذا الصوالح لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، إنما كان صاحب مذهب المستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما تنشطون لكتابة التفسير، فقالوا في كم ورقة يكون؟ هذا الرجل كان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال لهم في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تسندونه الأعمار. فقال إنا لله مات في الهمم فأملاه في 3,000 ورقة. يعني هو الآن جريد جديد مطبوع في نحو 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه. مات في الهمم فأملى في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ قالوا في كم ورقة يقول؟ فقال نحو مما قال في التفسير. فقالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله مات في الهمم فأملاه في نحو قدر التفسير. هذا الإمام مع سعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا بخطاط ودوات وقلم ليكتب هذه المسألة. فقال له صاحبه أفي هذه الحال، يعني هو يعالج الموت، أفي هذه الحال؟ قال أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. وهي مسألة الفرائض، وهذا الإمام دون أن تختلف ومع ذلك يموت وهو يجهل الأشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإطلاق الجمع على توفيقه والثناء على سعة علمه سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يخفي الناس لأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء. البراجم هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب فلما قص المجلس، وهذا من أدبه، قال فقلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال وما ذلك؟ فقال حدثني عمرو بن الحارث وابن ربيعة وساق سنده إلى المستوى بن حداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال الوهم فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث. حديث ما يعرفه الإمام مالك والذي قال كثير. إذا العلم ليس له قاعة فلا يمكن خلاله لدليل، لا بد من إنسان ذكي. ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ باستغلال العلم قبل كتابه. أستغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له كل كتابا أبدأ به في الفقه يقول له عليك بن محمد بن حزم، أو يقول عليك بنام الأوقار للشوكاني أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير ما يعرف غالب من المرجوع حتى ذكره في الخلاف، ارحمه وصف له كتابا مختصرا يبدأ بالمسائل المتفق عليها. لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف فهو لا بد أن يصير إلى حال من ثلاثة، إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه لو كان العلماء على حق لما اختلفوا وجنين واحد مثلا، أو يتخيل من الأقوال ما يعجبه فإذا أعمل هواه أو يخرج من الكل. فلذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يعلم لصغير العلم قبل كبيره. ليس هذا قول ابن عباس، انما هذا قول لن يذكر قائله الامام البخاري. قول ابن عباس ولا يكونوا ربانيين أي يكونوا فقهاء حكماء. قال الإمام البخاري: وقيل الرباني هو الذي يبدأ بتعليم العلم بالتعليم بقرار العلم قبل ابتدائه. وسبق من قال: غذاء الكبار ثم الصغار، يعني لو أن الرضيع أعطيته قطعة من اللحم يمد فيها. كذلك صغير العلم لو أعطيته مسألة كبيرة وضخمة هلك فيه. لذلك تقول من الذكاء ذكاء طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل ابتدائه، وأن يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة التصحيح لعبادته نحو ذلك. لكن الرجل لا يستطيع ان يجوز كتاب الله عز وجل وبعدين اول ما يبدا مصطلح الحديث او يبدا اصول الفقه، اذا هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. اذا اول شيء طالب العلم يجب ان يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. وحديث المساله يعني فيها كلام كثير، لكن انا احرص على ان انهي الكلام في خلال أي ساعة من الوقت. ذكاء وحرص. ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر. فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني يمكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر اليوم، ومع ذلك نقوم ولن يستطع أحد منا أن يحسم المسألة. كل إنسان فينا فينا فقط، لكن ما عنده فيها بحث. هذا طبيعي للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم. يعني أذكر أن ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، قال كتاب في 800 مجلد طبع منه مجلدات. الرجل الحنبلي في بين الطبقات يقول: رأيت، حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد الأربعمائة. ابن عقيل هذا كالرجل كالرجال، يعني له حياته خاصة وله زوجة وله أولاد، وعندما الرجل كان عالم في البلد فكان يدرس الطلاب، وكان عنده مشاكل خاصة وعليه يعني يقبل بين الناس إلى آخره، ومع ذلك صنف كتابا في 800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول: إنني أقصر في جهدي أوقات أكلي، حتى أنني أختار سفخ الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. الرجل يلاحظ أن فيه تفاوت في المضغ، وأن فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، وأن يختار أن يسف الكعب حتى يفقد كلب الجوع فقط. يعني ليس من المجد أن يأكل ويرتز بالأكل، إنما المقصود أن يفقد كلب الجوع. قال: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي، حتى إنني أختار سفكا سعرا وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ويقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا شل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استقرحت، فأعمل قصري حال استقراحتي فلا أقوم إلا وقد قطر لي ما أسطره. الرجل لا يضيع حتى وقته وهو يمجد جسمه ليستريح، يعني حريصا على الوقت. ابن جوز يقول كلام معناه ان كثير من الناس ياتي يضيع الوقت بحجه انه مشتاق، يقول وحشني، وياتي فيقعد ولا كلام فيقول، ودفع الناس فيه الغرر للتصدق، فلا يستطيع ان يقول للناس لا تاكل قليلا ماذا يفعل. قال: فأعددت لذلك الوقت حجم التفاتن وغير الأقلام، يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حجم التفاتن هذا أمر ضروري، وكذلك غير الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء. يقول: أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودها، ويستكثر وقته إذا خرج المسجد. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: فخذنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتخ. قال: فذهبنا إلى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا، فقلنا نأكل فرصة إن يعني وجد ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال: فاشترينا سمكة، أي سمكة عظيمة، فلما ذهبنا بها إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر فتركناها وانطلقنا. قال: وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتج. قال: ولم نستطع أن نشويها فأكلناها ليئة. وهذا الإمام الكبير العالم أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء، وهو في الخلاء يعني أبو ذاكر يقضي حاجة وهو في الجزء عمل يطالع على باب الحمام هذه قطيع وقت. وقال بعض العلماء: أبصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق، وكذلك الدارقطني كان كذلك، ما كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم لأن الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني إذا تكلم في فن من الفنون تجد بحث غير كثير امتلاء. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، تقرأ ترجمة الرجل ما تمنى لكثرة قراءة ترجمته، كان حريصا جدا على وقته، وكان عنده بركة الله عز وجل بركة له في وقته، حتى قال ابن القيم في الواد الطيب: لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، مع ان الكتابة التأليف يحتاج استحضار ذهن وتأكيد أدلة ويسبق ويسبق ويقدم ويؤخر. هذا كان كالسيل الهاجر إلى كذا، لم يكن كأحدنا بقى يظن بالغوضة وبعدين تيجي يستوحي بساعة ويأكل قبلها ويحط كوباية الشاي وقال الأشياء، يعني يضيع نص رزقه في الإعداد لهذا الذي سيخطبه. كهذا الإمام العلم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه، ويقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن مراحم بالحمد والشكر، تستغرب جدا. فالحرص على الوقت من قيمة الإنسان، إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس يعلم أنه لن يفلح أبدا، حتى يغلب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. الإنسان مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تعقد درسا، لماذا؟ العمر إن شاء الله طويل، الأهم شيء أيام الطلب. تحكم أمرك أولا وإن تتولى تدعو إلى أن تموت، يعني عندك من الوقت كثير، فلا تنفق الوقت الأول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم أمرك. ذكاء وحرص وافتقار، وأي مسألة والكلام ذو شذوذ. افتقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء، تظن انك محتاج وتبقى دائما الى غيرك. اول ما تشعر بالاستغناء عن الغير خسرت كثيرا، ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغي والعدوان، كل هذا بسبب انه لم يدرس هذه الصفه افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يدعون لتلاميذهم، المشايخ يدعون لتلاميذهم، يعني قال يونس بن عبد الاعلى رحمه الله: ما رايت اعقل من الشافعي، لا وصفه يوما في مساله، فاختلفنا فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فامسك بيدي وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن تكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا الكلام يهديك إلى العشرات الذين تعود بدون الساعة الثانية الآن. يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا المسألة في مسألة؟ يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا 100%، ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعازم العلم وأولى الناس بكل فضيلة. اختلف وتنظر في اختلاف تجد اختلاف رفيع إن يجمعني به 90 خطوة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا وتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأصل، وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك أنت مسألة. تعال أيها المختلف معي، ابسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك 10% أو 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخذ لك، و10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك علي. إذا هذا يدل على أنه لم يكن أصلا شيء موجود في الأرض، ما هو إلا الخلاف. ولذلك فرقنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي رأى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال ابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا أتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ يعني ثوب نحن في الشتاء، وأنا رجل أريد أن أرتد، فارتكبت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أرتكب بعدها بماء بارد، إذا ما فائدة تسخين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه وملأ الحصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضر له الأمثال. ما علمنا أن أبو هريرة يعني خاطر ابن عباس، مع أن في مثال أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر الخطاب ناعى أبا هريرة من التحقيق ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان، كل شيء يأتي بعد ذلك أخوة الإيمان أقوى. لذلك استقرار طالب العلم مسألة مهمة جدا، إن يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء يزعم لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول الإمام البخاري حدث عن الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول: وحدث وأخذه عني محمد بن إسماعيل. كان نوع من الترجع أن يستاذ وأخذ عنه. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. من الكتابة عن الإنسان الذي تحت درجة العلم أو الفضل نوع من النبل. الافتخار يا إخواني مهم جدا لطالب العلم، أساسه التواضع وعدم الاعتداء بالنفس وهضم حظ النفس. الافتخار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتخار وغربة. الغربة هنا لها معنيان، الغربة المعنى الأول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، أن تغترب تترك أهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاتن العلماء لا سيما علماء الحديث، لأننا ما نعلم الرحلة الشهرة بها أكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة أشياء عجيبة. أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها إلا القليل. كان البخاري مثلا في نحو قرابة 2500 حديث ويزيد قليلا بدون المقرر. الإمام البخاري كم عانى في تراجع هذا الحديث، كم رحل وكم طور؟ لا بعد من هذا، كم ساعد في تكميل هذا الكتاب؟ واحد مننا قد يجد في ليلة يألف له رسالة يخلص صفحة من هنا وصفحة من هنا، وبعدين يقول لك رجعتوش مجلسين ومش عارف وكذا،
وطلع رسالة، يعني ما يتحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة، 17 سنة يصنف صحيحه. مرة لما دخل بغداد ويعني كان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، فسمع رجل آخر رجلا من أهل بغداد يقول إن البخاري لا يحسب أن يصنف. كان رجل خمس كلمة وزاري من البخاري، قال إن رجلا يقول إنك لا تحسن تصنف. فقال البخاري لو شئت لفرضت 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي. 10,000 حديث في الصلاة يفردها كما يقرا أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله له قصة لطيفة جدا في الرحلة ذكرها أولاد بن حبان في مقدمة كتابه الناجع المجروحين، وذكر أيضا خطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد أبي الحارث الرواق. قال قلنا لباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السريعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال أبو الحارث الوراق أخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن إدريس. شوف شعبة لقناه، أظن لو الشيخ فعل الألف سنين لقناه ذا السنين يجب لك الشيخ على طول. جاء لقناه ودخل وجلس يبكي. فلما خرج شعبة وجده يبكي، قال هو بعد يبكي؟ وقال عبد الله بن إدريس إنك لقنت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوق. لا حديث واحد يا جماعة من ألف حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1000 أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد دول قصة دي، يعني قلت 10,000 حديث مثلا كل حديث قصة زي ده أنت تسمعها الآن، يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء، ولعل بعضكم يعلم ان ابا اسحاق السبيعي كان يدلس ان رزق الله من الاتاني من اسمائه يعني. فشعبة كان كثيرا كثير على المدلسين لدرجة انه كان يقول لئن اجني احب الي من ان ادلس. طبعا لا يتبرع الى الدين لانه لو خلاص بوضع الخيار يدلس كتجني انه سيفضل مشكلة، لا هذا على سبيل المبالغة في التنفير من التسليم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على الجو. فلو ذهب إلى أبي بكر الصديق مثلا أن يجوز له أن يشهد، لا. وهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى عباده الكفر إلى آخر هذا. مقصود أنه كان شديد المسير عن المدلسين، وكان يقول لأن أهل أن أشرب من بول حماري حتى أروي غنائي أحب إلي من أبو جنة. فكان عنده يعني نفرة شديدة من التدليل. قال ابو الحق سمع مدلس فسأله هذا السؤال، سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب اذا كان اكبر الدلائل على انه دلس. فقال مسعر بن الصدام وكان جالسا مع ابي اسحاق السبيع، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. اين يسكن شعبة؟ يسكن في البلطة. إذا لابد أن يشد رحله من البلطة إلى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فدخلت مكة فأتيت عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، قلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد ابن ابراهيم سعد بن إبراهيم مدني. قال شعبة: فذهبت إلى مالك بن أنس، إلى مالك من المعروف، قلت له: حج سعد بن إبراهيم؟ قال: ما حج العام. إذا هذا سيكلف رحلة إلى المدينة. قال: فخضيت نفسي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: يا من عندكم خرج، من عندكم خرج، أي من البصرة. قال: من حدثك؟ فقال له: زياد ابن مخراط. قال شعبة: حديث مرة مسكين ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه ما أصل له. قال: ثم انحدرت إلى البصرة. فدخلت على زياد بن مخراط، قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة مصري وزياد بن مخراط مصري، وشعبة اول من سكت عن الرجال ونقد الاحاديث البصري، فزياد بن مخراط يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة: فما بد هذه حاجتي؟ قال: لا احدثك. فقال شعبة: انحدرت الى البصره وانا كثير الشعر وشيخ الثياب. فاما دخل على زياد بن مخراط، قال زياد له: لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيني. قال: فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبه بن عامر؟ قال: لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال: عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر. كم رجل سقط من الاسناد؟ سقط سعد بن ابراهيم، سقط زياد بن مخراط، سقط ثاني بن حوشب، سقط ابو ريحانه. اربعه سقطوا من الاسناد حتى كانت خطورة في التدليس. قال شعبه: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من الي ومالي. احنا الان يا اخوانا قد يكون في عالم في ضاحيه الكويت مثلا، وانت تريد مساله وتحت يدك الهاجس والفاس ويدركك الكسل، وتحت يدك السياره ويدركك الكسل. هل يستطيع واحد منا الان، بل لا اقول يستطيع، هل يعني رجل الان عنده الهمه التي كانت عند شعبه لما سمع حديث فيه فضل عظيم؟ من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فتحت باب ابواب الجنه الثمانيه، فهو عظيم يريد ان يتاسى منه، فراح كل هذه الرحله في طريق التاسف من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني ان اقول ان هذا الحديث صح عن عقبه بن عامر عن عمر بن الخطاب في مسلم، ولكن من غير الطريق الذي وقف عنه عليه الصلاه. كما قال ابن الجوزي: انما البكاء على خساسه الامم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر ابدا ما يصد صاحب الهمه العاليه. الامام ابو حاتم الرازي الذي قلامه غفر ابي حاتم الرازي تساوي عشرات المنتشرين الان الى العلم، اراد ان يخرج من الري الى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقه. تعرفون ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض الخواتم، وجد قافلة خارجة من أوعي ذاهبة إلى البلد الذي يريد، أجر نفسه عنده يرسل لهم الصحون ويقف غزير عليهم الميل ويقيد الزواج لهم، وهو أبو حاتم الرازي الذي يبدأ بمثله ويعاد إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الدقة التعديل. وما أنس من ذلك، لأنه سيوصله إلى محبوبه، والإنسان في سبيل الوصول إلى محدوده يرضى بالكل يتجرع الهوام. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معرض والدنيا تحت قدميه، أرسل إليه المتوكل بأموال ردها ما قبلها، فأرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح، ولم يكن في بيته ثقيل، فذهب الى صاحب انه كان يثق به فاستعار منه دقيقا، وقال لامراته احدثيه. بعد ساعه تقريبا جاء جاء الخبز ساخن فقال بهذه السعة. فقالت له كان قرن صالح ليخبز فكل ما نخبز فيه فأبى أن يأكل الخبز لأن خبز قرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء عن قبول الجوائز ما هي ممنوعة قبول الجوائز ما ممنوعة. ابن عمر كانت إذا جاء كان إذا جاء أبو مال قبله وقال أنا لا أسأله من دنيا شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام ابن أحمد محمد ولع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء بن همام في اليمن نقدت النفقة فقالوا له خذ ورد إلى لما نغش إلى بغداد. أبى المواساة وأجر نفسه عند الخبائث. الفقر عمره كان ابدا حائل دون تحصيل العلم انما البكاء على خساسة الهمم. احنا عندنا الان مراجع ما كان يحل بها كبار العلماء الشيخ احمد فارس رحمه الله وهو لا يخفى عليكم في حواشي على المحلل بن حزم يتمنى ان يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق يتمنى ان يرى بعينيه مصنف ابن ابي شيبه يقول اين هي وقد كانت بين يدي صغار الطلبه قبل ذلك فلا حول ولا قوه الا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابي شيبه الان قلما دخلوا مسار طالب علم منه حتى موارد القران في زوج بن حبان ما راى الشيخ احمد شاكر بعينيه. اذا المساله مساله منا يبقى الغربه هذه ضروريه لطالب العلم بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم الا اذا اغترب ورحم. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تجديد عجيب اسمه تجديد البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة. رحل وقام كما عند علماء الأنصار وجاء أضم علم الناس إلى علم الذين يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس لذلك. فنشأ تجديد اسمه تجديد البلدان والأماكن بسبب الترجع لجبر الرحلة. تجديد البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق أو مناجير الشيخ وأعاده في الشارع حدثني فيحدثني فأنا أقول حدثني فلان دمشق. أنت أول ما تسمع دمشق أعرف على طول إن صار ترك ولد وراحل لكن هو رجل ما خرج فهو في شارع دمشق. وفي محل مثلا او حي في بغداد حدثني فلان ببغداد وهكذا تروح على شارع كده وتروح الناحيه الثانيه وبعدين يقول حدثني فلان بمواه ما مثلا مواه النهر اذا انت رحت جبال واقي الواق وطلعت فوق. فهذا اسم تجديد البلدان والاماكن وهذا يوهم التفجح بالرحله. فالاعتراف ضروري لطالب العلم يعني كل ما يرتاد كل ما يحط المعارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله قال رجل رجل صحي نشر المذهب الظاهري وحده على اساس كل المالكيين في الاندلس وما استطاع له رجل وما استطاع رجل ان يقف في مواجهته. تعرفين مين اللي اوصف سيد ابن حزم؟ ابو الوليد الباجي. خرج ابو الوليد الباجي من الاندلس وكان اكثر من 14 سنه في بلاد المشرق يطلب العلم وحصل علوم اهل المشرق ورحل الى بلده الاندلس. اول ما نزل ابو الحقن ابن حزم لها سبيل واخر شرط بينهما مناظرات وكان في هذه المره ولذات مره لكن ابن حزم اعترف له بالعلم. ولا شك ان الذي يجمع علوم الناس له لا شك انه اعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص واستقامة وغربة. المعنى الثاني للغربة ألا تأنس بالناس. ترى هؤلاء الذين يتكلمون على غير الذي تحب ليسوا على شيء. لا يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يكون اصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم. فتم تشعر انك غريب في بلد لا يطلب عنده العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربته. وتمكين استاذ وهذه مهمه جدا مساله الطلب على الشيوخ. الاقتصار على المشايخ في مجال اهميه الاخذ الاقتصار على الاخذ من الكتب قرروه وجود الاخذ على المشايخ يعطيك ثلاثه فوائد. فهي الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر، كتاب ممكن تقرأه في شهر، الشيء يخلقه لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي. قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من ألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. خلاص ده مش يتيم له شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا له عشرات المشايخ. ورجع عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان الناجري وجد فيه العبارة التي يريدها. تقصير العمر بين الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطالع الآن. يقول إن وجدوا الإسلام الإسلامي كتاب رائع فاعتدوا الشر والصداع. من الذي يصحب له تجار القرع؟ أبو جهل. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطالع الآن. يقول إن وجدوا الإسلام الإسلامي كتاب رائع فاعتدوا الشر والصداع. من الذي يصحب له تجار القرع؟ أبو جهل. يطلع الكتاب منفوخ من أجل التصحيحات، قل أن تجد صفحة إلى فيها عشرات التصحيحات. والتصحيح ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من المصحفين ولا القرآن من المصحفين. في ناس تروح من تواتر للقرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة. هناك ناس كانوا يقتلون في القرآن الكريم. وابن جوزي ذكر قصة عجيبة، ذكر ان رجل كان يحفظ القرآن وحده، ما تلقى على فيه ولا ترى متعفين. كمان كان من الإملاء مكناش إعجام، فكانت النقط اللي يقول الحروف كده لسه موجودة أو حروف كده محسوبة جنب بعضها، ما تعرفش ليه غني ولا غندة ولا عند ولا غبرة، ما تعرفش الصدق اللغة فيه. فالرجل ده مالوش مشايخ في القرآن، فقعد يحفظ حفظ تحفظ من ضمن ما حفظ سورة الفاتحة، حفظ منها آية غلط. بيقول الإمام يقرأ يقرأ الإمام. فجارهم ذات يوم شيخ، شيخ بهاء قرآن. فوجد الإمام ده قال له تتغدى عنه. خداه بعدين بعد ما اتغدى وقال له إن أنا عندي يعني بعض أسئلة في القرآن، أريد أن أستفسر. عندي إشكال. قال في أي سورة؟ كان ده يقول له في البقرة، قال له قال في الحمد. في الفاتحة. إياك نعبد ولا إياك تستعين ولا تستعين. أو نستعين بك أو شيء طمأن من عليها تبقى تستعين ممكن تبقى تستعين. إياك نعبد ولا إياك تستعين ولا تستعين. وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه: على كل حال أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط. أحسن تكون 60 إذا رأيت 30 من كل إياك بضعف إلهي. أشوف رب واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الايام السنوات الماضية، رجل كان يقرأ إلى هكم التكاب، قال لسنا الهاكم، قال له إلى هكم، هي مكتبة المصحف إلى هكم، قال له الهاكم، قال له إحنا كنقطة البخاري، هذا قرآن، يعني هذا قرآن، هذا رجل يقرأ من المصحف، وأنا سمعت رفيقا لي في الجامعة يقرأ وقيل يا نوح اكتب لكلم. هي بكلام، وبعدين هو قرره انها تكلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الاله الصغيره دي بتقرا. او واحد في الجامعه، واحد في الجامعه قرر هيصور الاستاذ ومش عايز يقرا القران الكريم. اذا كان القران الكريم وهو نقل بنقل الكافه عن الكافه يعني لا خفاء فيه، فما بينه بنقل الحديث، ما بينه ان الحديث كم من الجنايه. يعني تذكر على العلم واهله، إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم المفصول من الكتب التي دخلت في الكثير، يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في النسخ، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته أبو زمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الثاني الثلاثة منهم الاثنين، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور العين عشان يبين لك إن دي حا وليس جيما، حور العين. كل ده ليطلقه حتى لا يقع تصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخنثين كفروا في البلد، إيه بالحل؟ فقال له رجل الكاتب بتاعه اكتب له احسن من عندك من المخنثين، شوفوا كم واحد ولا بتاعه في القبر. فالثاني كتب احصي من عندك من المخنثين، فدعاهم فخسرهم. شوف ضيع مستقبلهم بنقطة. تصحيح وهي نقطة، نقطة واحدة. يعني كان تعرفوا من القراء السبعة أصحاب القراء المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب. الزيات رب اللقب الزيات انطلق به بسبب حكاية قالوا عنه إن هو قرأ القرآن وحده. فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ بقى طلب العلم من أول المسألة. أنا قبوب الزيات ده كان زمان فراجل الحرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع تصحيح هذا. فما ذلك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحح، على استعداد الناشئ إن هو ينفق ملايين في هذا الكتاب ويستخسر أن يعطي راتبا عاليا لمصحح. لذلك المصححون هربوا من المصاحف. فكم من الجنايه تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءه العلم من الصحف. مرة زمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. كانت مشهورة تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يسافر فيه. فدعاني مرة مجلس لرجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح. وقال لي ان الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال انه يميل الى قول ابن عمر. قلت انا اعرف ان الحاكم روى في تقديم اليدين على الركبتين وينقل هذا عن كثير من الصحابه والتابعين، قال لي ابدا. قلت له خذ هذا المستدرك. كان المستدرك فتحنا واحنا بنقرا بعد ما جاء حديث ابن عمر من كم ينزل اليدين قبل الركبتين، قال الحاكم والقلب إليه أميل. أنا شوف كل الحديث مخلوقة بس. شفت الكلام؟ الحاكم يقول أنا قلبي يميل إلى تقديم اليدين على ركبتيه. هو لا يفهمها لأنه مغلوب على رأي معين يريد أن ينتصر له. فقال إلى الحاكم قال والقلب أي إن الحديث مخلوق والصواب فليبدأ بركبتيه قبل يديه. يعني إذا بتخضع للشيوخ يسدد لك الشهم ويقص لك العمر ويرزقك الأدب. أفضل ما ينتفع به طالب العلم أنه يتأدب. الذي يقرأ من الصحف من أجر الناس على العلماء. تجد اللي يتهجم على العلماء الآن ويهتموا فيهم ما يعرفون أقدارهم. لأنهم ما جالسوا علماء، لو جالسوهم والله لكلمت أوصارهم. كان العلماء زمان لهم خطة في تأهيل التلاميذ. كانوا يقفون عليهم قدرة تصل إلى يعني حد لا يكاد يتحمله أحد. وأخذت بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني نفسنا المؤمن المؤمن النساء الإمام الأعمش، الإمام أبو محمد سليمان بن نهران الأعمش. قال الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يحكمون على الأعمش لأن الإمام ثقة والرواية عنه شرف، فكان الكل يتهافت عليه. فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطرده من البيت فاشترى لهم حلما. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف بقى شعبة من الحجاج لما يجي قدام كلب ولا الكلب سوي. هم طبعا الكلب يفضل لحد ما تظهر بره الحدود ويرجع. في اليوم الثاني يأتوا أبدا، يجوا يطلع عليهم الكلب وهكذا. حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حجر أن يخرج الكلب. اقتربوا اقتربوا ما خرج الكلب. قام هجم ودخل الدار علي فلما رأى ابن بكر قال ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اشتغلت هذه الدابة بدينار. دفعت للرجل نصف دينار ودفعت للرجل نصف دينار وأريد أن تحدثني حديثا. قال له اقترب النصف الآخر وارجع. وهذا أن أحدثه. ذات مرة كان يمشي في جنازة وكان الجنازة في بيتها طمس وكان الأعمى شهيدا. فالرجل أخذ بيده قال آخذ بيدك يا أبا محمد وخذه وحبل ينحرف فيه زي تعرف عقرب الدقايق بتاع الساعة الأعمى بيتحاسب بالموضوع. حبل ينحرف فيه ينحرف فيه ينحرف فيه إلى أن بعد تماما عن مجهود الجنازة. والأعمى الساكت هو ما فيش هنهنة طبعا ومش يعني مش مخاوي. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في دكانة كذا والله لا أرصك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. شوف لك يجب أفضل نقرأ وعيد الله حديث ما هو الذي يهم بحديث. فلما علم الأعمش من الوقت إلا قال حدثني فلان حدثني فلان ملأ الرجل الألواحي. طبعا رجع عليه والأعمش متغيظ عليه وهو عارف طرق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قال له رفيق له أعطاه الألواح من فكاهة فنظر حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد فأنت تبع عنقي وقال خذ الألواح من الحاجة. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت قنيد المؤدب يقول له أنت أعلم بالله من أن تكذب أنت أعلم بالله من أن تكذب. وليس هذه الخطوة في الشدة أبو بكر بن عياش مرة قال له أصحابه حدثنا بحديث. قال ولا بنصف حديث. قال ولا بحديث. قال حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند أو النسخ. قالوا له وبعدين إذا شيخ الناس تقول أو كان يظهر منه قالوا أنت عندنا إسناد. قال لهم كان إبراهيم يدعني بالجنة. فقال أبو الخطيب البغدادي فانظر إليه ظن عليهم أن يحدثهم بما ينفعهم. وإيه يعني إذا كان إبراهيم يدعني بالجنة؟ إيه المشكلة؟ ماذا يستفيدون منه؟ أدع عليه. فإذهب هؤلاء العلماء كانوا يشكون بالعلم عن أهله أبدا. الأعمى حديثه يمنع دواوين الإسلام. ما كان يظن إنما كان يربي. هذه الطريقة كانت تكثر الشمور الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله وجاهته. هذا لا يصلح نفع علم. هذا لابد أن يكون بسمة تلميذ. إذا خرج من بين التلميذ لا يصلح. ولذلك صار الإمام الشافعي رحمه الله واتفاق العلماء هو أعلم وأعلى شعبا من محمد بن حسن الشيباني. يكفي ابن الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق محمد بن حسن رحمه الله مجتهد مجتهد الى المذهب لكن الشافعي على كل حال اعلى. فلما اراد الشافعي ان يحصل علم اهل العراق ذهب يتجند لمحمد بن حسن. لم يذهب الشافعي اليه وقد وضع في ذهنه ابن الشافعي ويشرب راسه راس محمد بن حسن انما ذهب في سمت تلميذ فكان يجلس في الحلقه يسمع فتاوى محمد بن حسن لا تعجبه ويرى ان الدليل على خلافها لكن يمنعه ادبه ان يواجه الاستاذ بما يقرا من التلاميذ. فكان محمد بن حسن يقوم يمسك التلاميذ ما تقولون في قول الاستاذ؟ تقولون ونعم الخط يقول لي رايكم بان هذا مخالف لكذا وكذا وحدثنا فلان وفلان وجيب اساميه واحاديث واثار فيسكتون. فكوى في المساله عده مرات ولا واحد يستطيع ان يرد على الشافعي. فشكوا ذلك لمحمد بن حسن. انت بتقول من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع له الجواب. فجاء محمد بن حسن في المره الثانيه وجلس وقال بلغني انك تناظر اصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له اني اجلك عن المناظره. شوف الادب. أنت أعظم من أن يناظرك مثلي أنا طبيب، أنا تلميذ وأنت شيخ كبير. فقال النبي عند الشافعي من العلم، قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن الحسن فما بد. فلما لم يجد الشافعي جزءا من المناظرة ناظر، فضخر على محمد بن الحسن. وكان يتناول في عدة مسائل، منها مسألة الماء. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها في الأم. قال له يبسطك هذه العبارة، ظاهرها يقتل أجلا وهي شديدة. قال له إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل أخاطأ فقال بقولكم لكان قد أحكم الأخطاء. شوف الشدة، يعني شو ما ظاهرها أبدا، يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون مثل دور المجنون فقال بقولكم في الماء، لقال الناس لا يوجد أجل من هذا الإنسان. شكلنا كثيرة جدا، ومع ذلك انظر كيف أفاغها، انظر كيف أفاغها، فاستوفى حقه حتى في التشريع. لكنه على كل حال ظل بكم تكبير، وكان يقول ما أفلح صنين قط رأيته إلا محمد بن الحسن، وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. هؤلاء العلماء لما كانوا يقفوا على التلاميذ كان يمكن نقول القسوة لذاتها، ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله يروى مجاهد بن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر، ابدا لا يتعلمان ابدا. يبقى وجود الاستاذ مهم جدا، اخرج له الى احد حتى وإن كان عندك من العلم ما ليس عنده، قد فتح لك باب قول ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. قال قارش سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعية في كتابه 40 سنة. فقلت يا أبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح مثلا لانه لا يعرف الشافعي، لا يعني من هذا الرجل؟ ما قدره ذلك الرجل الذي لا تكون سجده الا وجده له؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافيه للناس، فهل عنهما من عوض؟ شوف حزب الجميل الان ممكن يجمع من الشيخ ويتعلم عليه، واذا وقع على خطا الشيخ يفزعه ذبحا لا يرعى له الا ولا ذمه. قال مالك، قال الشافعي لما ذهبت الى مالك اقرا عليه الموطأ كنت اصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. وبدون الورق الى بتاع الخراجه فمالك يتاسف، فكان يجر الكتاب بهدوء شديد حتى يوجد مالك. قال الربيع بن سليمان، والله الربيع بن سليمان هذا راويه كتب الشافعي ونشر عليه، قال والله ما جربت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي خيبة يقول ما جرب يشرب الماء. فلما زرت شيخنا الشيخ عبد الرحمن ناصر الدين الالباني حفظه الله في احد المجالس، رايت شابا والله يد ينام على ظهري ووضع رجلا على رجل وشق فيه في وجه الشيخ. شوف في الادب ليه؟ قال لك لانه خاب على الشيخ، يعني بقى من اصحابي. اما الربيع بن سليمان مراد اهو راوي كتب الشافعي وكان من قوه اصحاب الشافعي، يعني مر الربيع دخل على الشافعي وهو مريض. فقال قال الله ضعفك يا امام. يشوف الشافعي يقول بقى انه لو قوى ضعفي لقتلني، قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع انا ما خطبت ذلك. انظر ماذا قال له، قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تخطئ. احنا بنقول الكلام ده لبعض الذين يقفون على عباره لها في الخير 1000 محمل وفي الشر 10 محامل تحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمه لاخيك وانت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تخطئ. هؤلاء لم يتأثروا إذن لم يلدين شيخ ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الصحيح المعروف لذلك مان عليه أن يقعد أن ينام على ظهره ويضع يعني صفحة قدمه في وجه الشيخ. إذا احرص أهل السبيل على البحث عن المشايخ ولا تقل هذا طالب العلم وذلك مصر طالب العلم لا تكن حكما وأنت في ذلك الطريق لكن كل إنسان ستستفيد منه. قيل لأحد العلماء هل الكتاب الربيع فائدة؟ قال نعم تعرف الربيع فلا تستقل خذ الحكمة من أي إنسان وكن زميلا له الجزء طبعا المشروع وتوكيل أستاذ وطول زمان طول الزمان مهم. الإنسان يتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثة وبعدين يقول لك أنا علمت هذه الاستقراء استقراء وأنت ما أخذت لك العلم سنتين ثلاثة عشر عشرين أي استقراء عند المتأخرين الذين لو صرخ السارق فهرب بكتبهم وقفوا يعني لو خدت فيه الاستقراء من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع أن يقرأ في الكتاب أي استقراء المتقدمون كانوا غير ذلك الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك أنا أريد أن أركز على قضية الآن قضية يعني انتشرت في انتشار النار في الهجين وهي لها علاقة بطول الزمان. هناك جماعة خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. أقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف لكن أخطر شيء على هذه القضية ظهور الصغار إليها. هذا أخطر من الأخطر هذه المسألة. احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء فيما تبدا احتجاج به وترك الاحتجاج به لكن يدخل الصغير ليس له فوق المحدثين ولم يورث العلم وليس له من الاستفاء مكان المتقدمين وان يحكي فيدخل فيقول لا يحتج من حديث الحسن لغيره ف وارجع على نفسك علم الحديث لو قرأت كتب المصطلح والله وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو مشرفا السيد. علم الحديث علم صعب كما قال الذهبي علم صرف لا يثبت قياده لاحد تحتاج الى عمر طويل لابد من الشهور من الملكه وهي لا تكون الا بكل الامر. انظر الى العلماء في وفيات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم ترى فيه فرق حتى في تنزيل الفتوى على مستوى حال المخاطر ترى فرقا ما استفاد هذا الا بطول الامر والزمان. فهذه يعني بعض الاشارات والكلام في ذلك طويل بعض الاشارات للصفات الذي ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يفلح ان يتحلى بها. اخي لن تنال العلم الا بسته فأنبيك عن تقصيرها لبيانك ذكاء وحرص وافتخار وغربة وتقييم أستاذ وطول زمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه جادا إلى حسن المصير إليه وعتابا بعيون القدوم عليه إنه بكل جميل كثير.